يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذه الإذاعة، إذاعة الإبانة السلفية، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء وهذا البث مباركا طيبا نافعا بإذن الله تبارك وتعالى. وكنا قد وصلنا في شرح كتاب التوحيد إلى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، ورأينا ما أورده المصنف رحمه الله من الآيات والمواضع القرآنية، وأورد أيضا حديثا، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن المسألة أدلتها صريحة واضحة من الكتاب والسنة، أي عدم جواز الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى بالمخلوق، لا سيما إذا كان ميتا أو غائبا أو عاجزا، وهكذا أن يدعو غيره. وعلمنا أن الدعاء عام من الاستغاثة. واليوم إن شاء الله نواصل شرح هذا الباب بذكر مسائله، ثم نثني بالباب الذي بعده بإذن الله تبارك وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. عطف الدعاء أي في الترجمة على الاستغاثة، حيث قال المصنف: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال هذا من عطف العام على الخاص. ولماذا بدأ بالخاص ثم ذكر العام؟ في ذلك توجيهان ذكرناهما. أولهما أن المصنف كأنه أراد أن يلزم الخصم بما يقر به مشرك العرب من أن في الاستغاثة لا يجوز الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فينبغي أيضا في غير الشدة أن يدعى الله وحده سبحانه وتعالى. وكذلك يمكن أن يقال بأن المصنف رحمه الله أراد أن يقول أن الله وحده جل وعلا هو الذي يدعى، سواء كان في حال الشدة أو في حال الرخاء فيكون الدعاء هنا يعني أريد به الخصوص، ألا وهو الدعاء في حال الرخاء، والاستغاثة تبقى هي الدعاء في حالة الشدة. المسألة الثانية يقول: تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. يعني الموضع الأول الذي أورده المصنف رحمه الله عرفنا ما معنى قوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ينهى ربنا جل وعلا نبينا عليه الصلاة والسلام عن أن يسأل المخلوق مع الله أو استقلالا دون الله سبحانه وتعالى، وهذا المخلوق وصفه وهذه الصفة كما قلنا صفة كاشفة تعبر عن الواقع أنه لا يملك النفع ولا الضر استقلالا. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، وهذا فيه النهي عن الشرك. ولذلك قال المصنف عقبها: الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. أن هذا الإشارة إلى دعاء غير الله عز وجل، سواء دعاه وحده أو دعاه مع الله عز وجل، لأنه قلنا من دون الله يمكن أن تفسر بتفسيرين، أي غير الله أو أن تفسر بمع الله، أن هذا هو الشرك الأكبر الذي يعتقد النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى ويدعوه، وهما أمران متلازمان في الحقيقة. فالذي يدعو الميت أو يدعو الغائب أو يدعو العاجز لابد أن يعتقد فيه نفعا غيبيا أو دفع ضر غيبي، وإلا لما دعاه، وإلا لما دعاه. وهذا هو الشرك الأكبر، بل كما ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب حفيد مصنف في كتابه التيسير، أن أكبر شرك المشركين كان يتمثل في شرك الدعاء، ولذلك لا يوجد شرك بينه الله عز وجل في القرآن كبيانه لهذا النوع من الشرك. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، لأن الخطاب هنا لنبينا عليه الصلاة والسلام، الخطاب هنا لنبينا عليه الصلاة والسلام، فقال ربنا سبحانه وتعالى فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فهذا يدل على أن أصلح الناس لو يفعلوا حتى ولو بحجة إرضاء غيره سيصير من الظالمين، والظلم هنا المقصود به الشرك الأكبر، كما قال العبد الصالح لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأن أعظم حق يصرف لغير صاحبه هو حق العبادة، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير محله، ولا شك أن أعظم ظلم هو الشرك لما فيه من وضع هذا الحق الذي هو حق لله عز وجل خالص له ألا وهو العبادة، وضعها في غير محلها اللائق بها، وهذا أعظم الظلم وهو أكبر الكبائر وأقبح القبائح إلى غير ذلك. الخامسة يقول تفسير الآية التي بعدها، أي قول ربنا سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أي أن الله وحده هو الذي ينبغي أن يستغاث به، إذ لا يقدر أحد على كشف الضر إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا حصر، فهذا يدل على أن الله وحده هو الذي يكشف الضر، إذن لا يجوز أن يدعى غيره لكشف الضر. السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. كون ذلك إشارة إلى دعاء غير الله عز وجل، دعاء غير الله المخلوق الذي لا ينفع ولا يضر، لا يملك النفع ولا الضر استقلالا، وهذا لا ينافي أن يكون سببا، هذا شيء وهذا شيء. إذا قال مع كونه كفرا، فهو بالإضافة إلى أن دعاء غير الله عز وجل شرك، هو أيضا كفر بالله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وطبعا الفرق بين الشرك والكفر من حيث اللغة يختلفان، فالشرك هذه المادة تدور على الضم والخلط كما قال شيخ مبارك ميري في الشرك ومظاهره، والكفر تدل على الستر والتغطية كما قال الشاعر: في ليلة كفر النجوم ظلامها، أي غطى النجوم ظلامها. وأما شرعا فالكفر يضاد الإيمان، والشرك يضاد التوحيد، والشرك غالبا ما يطلق على صرف العبادة لغير الله عز وجل، والكفر يشمل كل يعني جحد أو تكذيب، ويشمل أيضا كل شك أو ريب في ما أنزل الله عز وجل وفي الحق، أو أيضا يشمل كذلك الإعراض والتولي، يعني الأنواع المعروفة من الجحود والتكذيب أو الإعراض والتولي أو الشك والريب أو الإباء والاستكبار، هذه كلها تسمى كفرا. وأما من حيث ما يصدق عليه أنه كفر من الأقوال والأعمال وما يصدق عليه أنه شرك فهما سواء، وإنما يسمى شركا باعتبار ويسمى كفرا باعتبار، كما في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي رواية: فقد أشرك. فترك الصلاة يعني يعتبر كفرا على خلاف هل هو كفر أكبر أو أصغر بين أهل العلم، هو كفر من جهة ما فيه من تغطية هذا الحق، وهو شرك باعتبار ما فيه من تعطيل الله عز وجل عن هذه العبادة وعدم صرفها لله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا كل كافر لا شك أنه يعبد هواه، كل من لم يعبد الله فإنه سيقع في عبادة الشيطان ويقع في عبادة هواه، كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا بعبادة الشيطان، فبلوا بعبادة الشيطان. نعم. وهكذا هنا دعاء غير الله عز وجل هذا يسمى شركا لما فيه من صرف هذه العبادة لغير الله، فجعل للمخلوق مع الخالق نصيبا فيما يختص به الخالق من هذه المعاملة، لأن أفعالنا التي نفعلها على وجه القربة على وجه التعظيم والخوف والرجاء وكمال الذل مع تمام الحب لا ينبغي أن تصرف إلا لله عز وجل، فإذا صرفنا منها شيئا لغير الله فنكون بذلك قد أشركنا المخلوق بالخالق فيما يختص بالخالق جل وعلا، وجعلناه لله عدلا وندا وكفئا ومساويا، كما قال أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وأيضا هو كفر باعتبار جحد هذا الحق وتغطية هذا الحق وستر هذا الحق بحيث يصرف لغير الله عز وجل بدل أن يكون هذا الحق لله جل وعلا، فلا شك أن هذا أيضا هو أعظم الكفر، ولذلك قال الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون، فحصل فيهم الظلم، يعني لا يوجد ظالم إلا كفار، أي باعتبار أعظم الظلم فهذا لا يقع إلا من كافر، ألا وهو الشرك بالله عز وجل وجحد حقه سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى قول المصنف رحمه الله في المسألة السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. ثم يقول السابعة: تفسير الآية الثالثة، أي قول ربنا سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، وقبلها: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. وعرفنا أن الآية فيها ثلاث مطلوبات: طلب الرزق عند الله وحده سبحانه وتعالى، ويدل على ذلك أيضا تقديم محق وتأخير، قال: فابتغوا عند الله الرزق، ما قال فابتغوا الرزق عند الله. وأيضا ما سبق يؤكد ذلك حيث نفى عن المخلوق أن يملك لأي مخلوق رزقا، فقال: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أيضا أفردوه بالعبادة، هذا الطالب الثاني. والثالث: واشكروا له، يعني اصرفوا النعم التي وهبكم الله إياها لله وحده سبحانه وتعالى، طالبين بذلك مرضاته لا غير، لأن اشكروا له مضمن معنى الإخلاص، إليه ترجعون. وختم الآية بتذكيرهم بالمعاد وأن مصيرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيجزي محسنهم بإحسانه والمسيء بإساءته. هذا معنى الآية. نعم. ثم قال الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. الرزق هو ما ينتفع به، ولا ينبغي أن يطلب الرزق سواء كان حسيا أو معنويا. حسيا كالغيث من السماء والنبات من الأرض، وهذه أصول الرزق الحسي، والذرية وما إلى ذلك، والصحة، وكذلك الأمور المعنوية، أن يرزقك الله عز وجل علما نافع، عمل صالح، الإيمان والتقوى وما إلى ذلك. هذه لا ينبغي أن تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لقوله فابتغوا عند الله الرزق. وقلنا تقديم حق وتأخير يفيد الحصر، يعني يطلبوه من الله لا من غيره. فابتغوا عند الله الرزق، كما أن الجنة وهي دار النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه دار كرامة الله عز وجل لعباده المتقين، لا تطلب إلا من الله، لا يجوز سؤالها إلا من الله. فنقول نسأل الله عز وجل الجنة، كما قال جل وعلا وإن لنا للآخرة والأولى. فالله عز وجل هو الذي يعطي الدنيا ويعطي الآخرة، أي الجنة. نعم. إذا قال المصنف في المسألة السابعة أو الثامن عفوا أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. وطبعا هذا أعظم رزق في الآخرة، أن يرزقك الله عز وجل الجنة. التاسعة تفسير الآية الرابعة، والمقصود بها قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني الآيتان من سورة الأحقاف. إذن تفسير الآية الرابعة، عرفنا أن معنى الآية أنه لا أحد أشد انحرافا ممن يدعو يسأل غير الله عز وجل، أو يسأل مخلوق مع الله. وصفة هذا المخلوق وهي صفة كاشفة، معنى تعبر عن واقعه، ولا مخلوق يخرج عن هذا الوصف، أنه لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فهو عاجز عن الاستجابة ولا يقدر أن يستجيب له حتى ولو بقي الداعي يدعو إلى يوم القيامة. وهم عن دعائهم غافلون، الحال أن هؤلاء المدعوين غافلين عن دعاء الداعين، إما لأنهم أموات انقطعوا الحياة الدنيا، حتى وإن كانوا حياة في قبورهم فحياتهم حياة برزخية لها قوانينها ونواميسها، لا يجوز أن تقاس على الحياة الدنيوية، وإلا لكنا قد أسانا إليهم أيما إساءة، حيث وضعنا عليهم التراب ولم نأتيهم بالطعام والشراب وما إلى ذلك من مما يترتب على ذلك لو كان حيا حياة دنيوية. وإما لأنهم غائبون كالملائكة والمسيح عليه السلام، فهم في شغلهم ولا يسمعون جميع الأصوات على اختلاف اللغات تفنن الحاجات كما هو الشأن بالنسبة لربنا جل وعلا. وإما أنهم عاجزون كالأحجار والأشجار وما إلى ذلك، فلا يقدرون على جلب نفع أو دفع ضر. نعم. إذن قال وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني يوم القيامة سيتبرؤون من هؤلاء الداعين ويكفرون بعبادتهم، وسمى الله عز وجل دعائهم لهم عبادة، وهذا فيه دليل على أن الدعاء لا ينبغي صرفه إلا لله عز وجل، لأنه أفضل العبادات حيث أطلق عليه لفظ العبادة، والعبادة حق خالص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي العبادة، حنفاء لله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ثم قال المصنف رحمه الله يعني يذكر بعض أوجه يعني أن الداعي لغير الله عز وجل أشد الناس انحرافا، حيث قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يعني لا أحد أشد انحرافا من الداعي لغير الله عز وجل. فقال العاشرة: ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله. نستفيد من هذه الآية أن الذي يدعو مع الله غيره أو يدعو غير الله فهذا أشد الناس انحرافا. الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، لقوله: وهم عن دعائهم غافلون. وذكرنا سبب هذه الغفلة، وأنهم إما أموات أو غائبون أو عاجزون. الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، حيث قال سبحانه وتعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذا كثير في القرآن: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. حتى الشيطان الذي دعا الناس إلى عبادة نفسه وعبادة الطواغيت فإنه سيتبرأ منهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، أي بمنقذكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. أسأل الله جل وعلا العفو والعافية. نعم. ثم قال الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. دعاء غير الله عز وجل سماه الله عز وجل عبادة للمدعو، لأن الدعاء يعني هو أفضل العبادات، هذا على حد قول نبينا عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. معنى الحج ليس هو فقط الوقوف بعرفة، لكن هذا يستفاد منه أمران: الأمر الأول أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وإلا لما خصه بالذكر. وثانيا أنه أهم أركان الحج وأعظم أركان الحج. فكذلك الدعاء لما يقول هو العبادة يدل على أن الدعاء عبادة، بل هو أفضل العبادات. وهنا أطلق العبادة على الدعاء، حيث قال: وكانوا بعبادتهم كافرين، بعد أن قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومثل هذه الآية قوله تعالى، وهي الآية التي استدل بها نبينا عليه الصلاة والسلام على حصر العبادة في الدعاء، حيث قال: الدعاء هو العبادة، ثم تلا قول ربنا سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله نعم الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. سيتبرأ المدعوون من عبادة عابديهم ومن دعائهم لهم، سيكفرون بذلك كما قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أي يتبرؤون منهم ويعتقدون أن دعائهم لغير الله عز وجل هذا باطل، لا أساس له من الصحة، لا يدل عليه لا فطرة ولا نقل ولا عقل، وإنما هو من تسويل الشيطان وتزيين الشياطين، كما جاء في الحديث: إلهي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: بالنسبة للذين عبدوا الملائكة، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهكذا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث قال جل وعلا في من عبد المسيح: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالحاصل أن كل من عبد غير الله عز وجل ففي الحقيقة هو قد عبد الشيطان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، أي ما يدعون في حقيقة الأمر إلا إناث الشياطين، كما جاء أو صح عن أبي بن كعب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قال: وراء كل صنم جنية، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فهم في حقيقة الأمر عبدوا الشياطين، لأن الملائكة والرسل والصالحون حقا لا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، بل يدعون الناس إلى عبادة الله وحده، كما ذكر الله عنهم في كتابه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما رأينا مع عيسى عليه السلام وهكذا. فهم يدعون إلى عبادة الله وحده، فالذي أوحى إليهم بعبادة غير الله هم الشياطين، وهم متمرد الجن وليسوا الصالحين من الأنبياء والرسل الملائكة وغيرهم، وإنما هم الشياطين. ثم هم الذين فتنوهم حيث يحدثون لهم أصواتا عند هذه المعبودات، ويزينون لهم هذا الشيء، ويخيلون إليهم أن الملائكة استجابت لهم، أو أن الأنبياء يعني استجابوا لهم، أو أن هؤلاء الصالحين حصل منهم المطلوب. فكل هذا في الحقيقة من الشياطين، كما رأينا في الحديث الإلهي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ولذلك في الحقيقة كل من عبد غير الله فهو يعبد الشيطان، كما رأينا أيضا في براءة الملائكة من عبادتهم، حيث قالوا: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، يعني في حقيقة الأمر كانوا يعبدون الجن الشياطين. نعم. ثم يقول في الرابعة أو في الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس، هذه الأمور يعني أنه أن المدعوين غافلين، أن المدعوين غافلون عن دعوة الداعين، وأن هذه الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته، وأن دعاء غير الله عبادة للمدعو، وأن المدعو سيكفر بتلك العبادة. هذه كلها هي سبب كون هذه دعاء غير الله عز وجل أنه يعتبر صاحبه أضل الناس، أي أشد الناس انحرافا. السادسة عشرة يقول المصنف رحمه الله: الأمر العجيب، أو عفوا السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة، أي قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النمل مقررا للمشركين ومنكرا عليهم في نفس الوقت: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني أخبروني من يجيب المضطر، وهذا كان يقر به المشركون، يقولون في حالة الضرورة وفي حالة الشدة وحالة الكرب فإنه لا ينجي إلا الله سبحانه وتعالى، كما رأينا الشواهد على ذلك من كتابي ربنا سبحانه وتعالى، ويكشف السوء أي ويزيل ما يسوء الإنسان من فقر أو مرض أو ما إلى ذلك من الآلام، ويجعلكم خلفاء الأرض. من الذي يعني جعلكم يخلف بعضكم بعضا؟ فلا شك أنه الله وحده سبحانه وتعالى، هم يقرون بذلك. فإذا قليلا ما تذكرون، يعني قليلا ما ترجعون إلى عقولكم فتحصل لكم الذكرى والعبرة فتنتفعون بذلك، وتتركون ما أنتم عليه من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله 17 الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. يعني أن مشرك العرب كانوا يقرون بأن الذي يجيب دعوة المضطر هو الله وحده سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وهكذا قوله تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، وهكذا في قصة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه لما فر من نبينا عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وركب البحر ليفر بنفسه، ولكنه يعني عندما هاجت الأمواج نادى مناد فيهم وقال يا جماعة ما ينبغي أن تدعون أو أن تدعوا غير الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن لجأ إلى الله وحده. قال من هذا يعني فرضت فلماذا لا أعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه على التوحيد، فالذي ينجيني في الشدة هو الذي يعني يستجيب لي أيضا في الرخاء، هو الذي يستجيب لي في الرخاء. نعم، فهذا يعني أمر عجيب، والعجب طبعا كما هو معلوم هناك عجب استحسان وهناك عجب إنكار، وهنا المقصود عجب إنكار، يعني تتعجب من حال هؤلاء مع إقرارهم بهذا الأمر تجدهم كما يقال إذا عادوا إلى البر أو إذا نجاهم الله إلى البر عادوا إلى ما كانوا عليه، ونسوا أن الذي نجاهم في الشدة هو الله وحده سبحانه وتعالى. والأسف الشديد مشركوا زماننا كما ذكرنا يعني صاروا حتى في الشدة يدعون غير الله سبحانه وتعالى، ويذكرون في ذلك قصصا، ويعتقدون أن ذلك إذا حصل لهم شيء أنه من كرامة الولي ويسمونه كرامة، هذا شك أنه ضلال بعيد. يقول المصنف 18 حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل، وهذا ابتناء على الحديث، وهو أحد الوجهين في شرح هذا الحديث، والمصنف مال إلى هذا الرأي، وذلك بناء على أن ما طلبوه من الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو في أمر يقدر عليه، فمع ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يقام لي وإنما يقام لله، حتى يسد عليهم طريق الشرك وحتى يقطع عليهم هذا الطريق، لأن هذه الشريعة حنيفية سمحة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بالحنيفية السمحة، فهي حنيفية في التوحيد، فقد شددت وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى الشرك، وسمحة وسهلة وميسرة في الأحكام في الأوامر النواهي غير التوحيد كما هو معلوم من خصائص هذه الشريعة. نعم، وسيأتي إن شاء الله عقد أبواب خاصة سيذكر المصنف باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق مفضي يعني الشرك، وأيضا سيختم الكتاب بمثل هذا الباب. نعم، ورأينا أن هناك توجيها آخر في الحديث، وهم الذين رأوا أن من طلبوا الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام ربما يعني طلبوا شيئا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، حيث الذي يحمي الناس من شرور المنافقين هو الله وحده سبحانه وتعالى، ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يقدر على ذلك، فقالوا بأن في الحديث نهي عن هذا الأمر لأنه شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد أتينا على الباب الأول من أو على الباب الثالث عشر من كتاب التوحيد، وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ونفتح بابا جديدا معكم أيضا، وهو باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نقرأ ما أورده المصنف تحت هذا الباب من النصوص ثم نثني إن شاء الله بالشرح. فيقول المصنف رحمه الله: وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الباب نلاحظ، أول ما نلاحظ فيه أن المصنف غير أسلوب الترجمة، حيث اعتدنا أن المصنف رحمه الله يذكر في التراجم السابقة عنوانا من عنده، لكنه في هذه الترجمة يعني عقد الترجمة بالآية مباشرة، حيث قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فبدل أن المصنف رحمه الله يذكر عنوانا من عند نفسه، فإنه اكتفى بالآية، اكتفى بالآية وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الآية من أو الآيتين من سورة أو الآية الآيتين نعم من سورة الأعراف. وهذه الترجمة أراد المصنف رحمه الله أن يبين من خلالها حال المدعوين من دون الله سبحانه وتعالى، وأنهم عاجزون لا يملكون نفعا ولا ضرا. وأيضا أراد المصنف من هذه الترجمة الرد على المشركين، الرد على المشركين. ويمكن أن نعنون أو أن نجعل عنوانا كما قال بعض أهل العلم لهذا الباب: بإبطال التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. هذا الباب يمكن أن نعنونه بإبطال التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أنه بمثابة التعليل للأبواب السابقة، كأن قائلا يقول: بعد رأينا أن من الشرك النذر لغير الله، من الشرك استغاثة بغير الله، الاستعاذة بغير الله، من الشرك الذبح لغير الله، فقد يقول قائل لماذا لا يدعى غير الله، ولماذا لا يذبح لغير الله، ولماذا لا ينذر لغير الله وما إلى ذلك. فسيبين الأدلة على ذلك وبيان أن المخلوق ليس له من حق العبادة شيء، لأنه لا ليس فيه من صفات الربوبية شيء، وليس له من الأسماء الحسنى والصفات العلى شيء. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق لأن يعبد وحده دون ما سواه، لأنه الرب الخالق الرازق المالك المدبر وحده، فهو المستحق لأن يتذلل له كمال الذل مع تمام الحب خوفا ورجاء وتعظيما، كما قال جل وعلا فمن يخلق كمن لا يخلق، يعني كيف يسوى المخلوق بالخالق ويعامل نفس المعاملة ويتذلل المخلوق كمال الذل مع تمام حب خوفا ورجاء وتعظيما كما يتذلل لله سبحانه وتعالى. وأيضا لأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو الحي الذي لا يموت، فهل يتوكل على الميت وعلى الحي الذي لا يموت أو الحي الذي يموت عفوا؟ فلا يجوز تسوية هذا بهذا، وهذان يعني المسلكان في إثبات أن الله وحده سبحانه وتعالى مستحق العبادة. المسلك الأول يعني الاستدلال بصفات الربوبية من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك وما إلى ذلك، والمسلك الثاني وهو الاستدلال بصفات الكمال والجلال والجمال، فالكامل من جميع الوجوه الذي يستحق أن يعبد دون ما سواه. وفي المقابل نجد أن القرآن الكريم أيضا يسلك في إبطال التعلق بغير الله عز وجل هذا المسلك، وهو بيان أن هؤلاء المعبودين دون الله عز وجل ليس لهم من صفات الربوبية شيء، وليس لهم من الأسماء الحسنى والصفات العلى شيء، فكيف يعبدون مع الله عز وجل أو كيف يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما نجد في القرآن الكريم الاستدلال بالربوبية على الألوهية لما هو مقرر حتى عند مشرك العرب من أن الله وحده المتفرد بأوصاف الربوبية على رأسها الخلق والرزق والملك والتدبير، فلذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحتج عليهم بما هم مقرون به، بما هم ماذا مقرون به. أيضا في هذا الباب يعني سيذكر المصنف يعني النصوص الدالة على أن المدعوين أو المعبودين مع الله عز وجل ليس لهم من صفات الربوبية شيء، وأيضا سيذكر أيضا الأحاديث أو بعض القصص الواردة التي تدل على أن أفضل المخلوقات وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فليس له من أمر الربوبية شيء، فكيف يتعلق بغير الله عز وجل حتى ولو كان نبيا مرسلا، حتى ولو كان نبيا مقربا، بل حتى ولو كان أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو المقصود من هذا الباب. يقول المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أيشركون الهمزة للاستفهام، والاستفهام هنا توبيخي وإنكاري، يوبخ الله عز وجل المشركين الذين جعلوا لغير الله مع الله عز وجل نصيبا وحظا في العبادة ويوبخهم على ذلك، مع أن هذا المعبود الذي جعلوا له نصيبا مع الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الأوصاف الأربعة التي كلها تدل على العجز وأنه لا يجوز أن يتعلق به، وفي هذا إبطال التعلق بالمخلوق. فبدأ بالصفة الأولى حيث قال ما لا يخلق شيئا أيشركون، يعني المخلوق الذي لا يشرك أو الذي عفوا لا يخلق شيئا، أيشركون ما لا يخلق شيئا يعني يجعلون لغير الله مع الله عز وجل نصيبا في العبادة، مع أن هذا الذي جعلوه شريكا لله متصف بهذه الصفات الأربع التي تدل على عجزه. أولها أنه لا يخلق شيئا أي شيء، والنكرة شيء من أنكر النكرات في سياق النفي فتعم أي شيء، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ويقول الله عز وجل: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا الوصف طبعا يشمل جميع من عبد مع الله عز وجل، سواء كان يدخل فيها حتى الأنبياء والرسل الملائكة والصالحون وما إلى ذلك، لأنهم يصدق عليه أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، بل هم أنفسهم مخلوقون لم يكونوا شيئا مذكورا ثم صاروا يعني شيئا مذكورا، فكيف يكون المخلوق معبودا مع الله سبحانه وتعالى، وكيف يسوى المخلوق بالخالق جل وعلا؟ فما يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا طبعا والخلق هو الإيجاد من العدم، هذا من معانيه، وأيضا يشمل الخلق أيضا الصنع الذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وأيضا يشمل التقدير الذي أيضا هو مما يختص به الله سبحانه وتعالى. ولا يستطيعون لهم نصرا، هذا الوصف التالي أنهم لا يستطيعون لهم نصرا، لو حصل لهم سوء أو مكروه فإنهم لا يستطيعون أن يدفعوا عنهم ذلك، لو تسلط عليهم عدو ما يستطيعون دفعه عنهم. وقال ولا يستطيعون لهم نصرا، ما قال ولا ينصرونهم، لأنه قد يكون عدم النصر سببه العجز، وقد يكون سببه العزف يعني عدم إرادة نصرتهم وليس لعجزهم، لكن هنا بين أن الأمر راجع إلى عجزهم. ولا يستطيعون لهم نصرا، بل ذكر الوصف الرابع: ولا أنفسهم ينصرون، حتى نصرة أنفسهم وأن يدفعوا عن أنفسهم سوءا أو مكروها لا يقدرون ولا يستطيعون ذلك، فكيف يدفعون عن غيرهم؟ فهذه أوصاف أربعة ذكر الله عز وجل لهذه المعبودات المزعومة وهؤلاء الشركاء الذين صرفت لهم العباد مع الله عز وجل، تبين عجزهم وأنهم لا يستحقون من أمر العبادة شيئا. ولذلك الله عز وجل وبخ المشركين على شركهم وأنكر عليهم أيما إنكار، فقال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذا فيه إبطال تعلق بغير الله عز وجل، وهذه الأوصاف تصدق حتى على الملائكة وعلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى الجن وصالحي الإنس والجن. نعم، قال والآية الثانية التي استدل بها المصنف رحمه الله على إبطال تعلق بغير الله سبحانه وتعالى هي قوله تعالى في سورة الملائكة في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بعد أن قال ربنا سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، أي وحده سبحانه وتعالى، وأما الذين تدعون من دونه أي تسألونهم مع الله أو تسألونهم وحدهم دون الله عز وجل وتعبدونهم أيضا مع الله أو تعبدونهم يعني وحدهم دون الله عز وجل، موصوفون بهذه الأوصاف التي تدل على عجزهم وعدم استحقاقهم العبادة. وذكر هنا أيضا أربعة أوجه، فقال: ما يملكون من قطمير، وقطمير نكرة، والمقصود بالقطمير لفافة التمر أو القشرة التي تكون على النواة، لفافة التي تكون على نواة التمر تسمى القطمير. المقصود يعني ولو شيئا حقيرة، ما يملكون ولو شيئا حقيرة. ودخلت عليها من التي يصيلة أو المعبر عنها عند أكثر النحويين بالزائدة لتقوية التوكيد، فتكون نص في العموم: ما يملكون من قطمير، يعني لا يملكون ولو شيئا حقيرة. المقصود هنا الملك على سبيل الاستقلال، وإلا فكون المرء يملك شيئا هو مستخلف فيه وهو مقيد فيه بالشرع وأيضا بقدر الله عز وجل الكوني، فهذا لا ينافي أنه لا يملك قطميرا، أي بحيث يتصرف فيه كما يشاء، بحيث لو شاء الله أن يسلبه منه، أن يسلط عليه جائحة لدفع عنه. فهذا وأيضا ومستخلف فيه مدة من الزمن، وينبغي عليه أن يتقيد بالشرع كما هو معلوم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، نفى عنهم الملك، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا الوصف الثاني، عدم سماعهم لدعاء الداعين، إما لأنهم أموات، والصحيح عدم سماع الأموات، وهذا الأصل: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وألف في ذلك الأريوسي رسالة قيمة، وحققها الشيخ الألباني رحمه الله، عنوانها الآية البينات على عدم سماع الأموات، أو عند الحنفية السادات أو شيء من هذا القبيل، وهي رسالة قيمة يرجع إليها. نعم، وما ثبت من سماع الموتى لأقدام المنصرفين، أو سماع أهل القليب قليب بدر لما قاله لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا استثناء لا ينافي القاعدة العامة. وهكذا الغائبون لا يسمعون الدعاء لكونهم مشغولون فيما هم فيه، ولأن العبد عاجز ولا يستطيع أن يسمع، حتى ولو سمع صوتا فإنه لا يسمع جميع الأصوات على اختلاف لغات تفنن الحاجات، هذا مما يختص به الله سبحانه وتعالى. إن تدعوهم لا يسمعوا، قال: ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وهذا الوجه الثالث الذي يبين عجز هذه الآلهة المزعومة، وهو عدم قدراتهم على الاستجابة، حتى لو فرض أنهم يسمعون وأنهم كذا، فإنهم لا يستطيعون أن يستجيبوا لكم وأن يحققوا لكم مطلوبكم. نعم، وهذه الثلاث في الحقيقة هي الصفات التي ينبغي أن تكون في المدعو حتى يطلب منه شيء: أولها الغنى، وثانيها العلم، وثالثها القوة. هذه الصفات الثلاث هي صفات الكمال، هي صفات أو ترجع إليها صفات الكمال والجلال والجمال، وهي التي ينبغي أن تكون في المدعو، وإذا انتفت فلا معنى لدعائه وللطلب منه. وهذه قد نفاها الله عز وجل عن أول رسول وعن آخر رسول، فنفاها عن أول رسول وهو نوح عليه السلام، حيث قال في سورة هود: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، فهذا فيه نفي الملك والغنى، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، هذا فيه نفي العلم، ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، وهذا فيه نفي القوة والقدرة، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. ونفى ذلك أيضا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وعلمه أن يقول ذلك للناس كما في سورة الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي من ربي. فإذا هذه الثلاث نفاها الله عز وجل عن هذه الآلهة المزعومة. ثم أيضا ذكر الوجه الرابع مبينا عجزها، حيث ذكر أن هذه الآلهة ستتبرأ من عابديها يوم القيامة، فقال تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي سيتبرؤون من دعائكم لهم، وسمى دعاءهم لغير الله عز وجل شركا لما فيه من صرف هذه العبادة العظيمة، وهي أفضل العبادات التي يحبها الله ويرضاها من عبده، صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، لا يخبرك بهذا الأمر مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير يعني ببواطن الأمور، عليم مطلع ويعلم مآلات الأمور وما ستصير إليه. فإذا هذه أربعة أوجه تدل على عجز هذه أو هؤلاء الآلهة المدعوة من دون الله سبحانه، على بطلان التعلق بها ودعائها من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يذكر المصنف رحمه الله بعض الأحاديث الدالة على أن نبينا عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، هذا وهو أفضل الأنبياء والرسل وأفضل المخلوقين، ومع ذلك فإنه لا يملك من أمر الربوبية شيئا، فلا يجوز التعلق به، فكيف بمن هو دونه صلوات ربي وسلامه عليه. فذكر الحديث الأول في الصحيح قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، في الصحيح يعني في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، وإن كان البخاري رواه تعليقا عن أنس رضي الله تعالى عنه، ورواه مسلم رحمه الله موصولا عن أنس رضي الله تعالى عنه، وأنس هو أبو حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، توفي سنة 93 بالبصرة، وهو آخر من توفي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بالبصرة، ويعتبر من المكثرين في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد دعا له نبينا عليه الصلاة والسلام بالبركة في المال والولد والعمر، أنه قال شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد. الشج هو يعني الجرح في الرأس خاصة، والمقصود هنا موضع الشج كان في جبهة النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في رواية أخرى. يوم أحد أي في وقعة أحد، هذه الغزوة التي كانت في السنة الثالثة للهجرة في شهر شوال، وسميت بغزوة أحد نسبة للجبل المعروف بمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يقع شمال شرقي المدينة، وقال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه. على كل وقعت فيه هذه الوقعة التي جاء بيانها حتى في القرآن الكريم في سورة آل عمران في حوالي 80 آية وأكثر، كقوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي في بداية المعركة تقتلونهم بإذن الله عز وجل، حتى إذا فشلتم بسبب يعني ضعفتم عن مقاومة الأعداء، بسبب ماذا؟ بسبب تنازعكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر الرماة أن يلزموا أماكنهم في الجبل وأن لا ينزلوا من حتى ولو قال رأيتمونا قد تخطفتنا الطير، ولكن بعضهم لما رأى بداية النصر فإنه استعجل وأراد أن ينزل لجمع الغنائم، فحصل ما حصل، وكما قال الله عز وجل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الملاحظ أن المخالف هو بعضهم، وهذه مخالفة واحدة فوقع ما وقع، فكيف بنا اليوم يعني نقع في مخالفات كثيرة ثم نقول أن هذا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، والسبب في ذلك هو إيثار العاجل على الباقي. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ يعني استبعد نبينا عليه الصلاة والسلام، استبعد نبينا عليه الصلاة والسلام فلاحهم وهدايتهم، حيث وقع منهم هذه الإذاية لنبينا عليه الصلاة والسلام، ويدعوهم إلى التوحيد، ويدعوهم إلى ما فيه خلاصهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. فكان هذا هو سبب نزول قول الله عز وجل من سورة آل عمران: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي هذه الآية بيان أن نبينا عليه الصلاة والسلام ليس له من أمر الربوبية وأمر التصرف في الخلق شيء، فأمر الهداية وأمر النصر وأمر المغفرة وما إلى ذلك، هذه كلها مما يختص به سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. فالحكم الشرعي والحكم الكوني والحكم الجزائي هذا مما يختص به سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله. أما وظيفة نبينا عليه الصلاة والسلام فهي البلاغ والنذارة والبشارة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فما على الرسول إلا البلاغ. فهو نبينا عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله جل وعلا، شرفه ربنا سبحانه وتعالى بالرسالة والوحي، وهذه لا شك أنها منزلة عظيمة، بل هو أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهو أحد الخليلين. ومع ذلك فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وكما قال أيضا في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، ولن أجد من دونه ملتحدا. نعم. وفي بعض الروايات أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما شج في وجهه جعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم، وهو يدعوهم إلى ربهم. الحاصل أنه استبعد هدايتهم واستبعد فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فنزلت هذه الآية مبينة أن نبينا عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء. وطبعا في هذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، يحصل له ما يحصل للبشر من مرض ومن إصابة في بدنه ومن ابتلاءات وغير ذلك، كما جاء أيضا في الحديث أن أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهذا لا ينافي أنه ماذا؟ أنه رسول من عند الله، فهو عبد من عباد الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات ربي وسلامه عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أيضا الحديث الآخر، قال: وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، صحابي الجليل عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، وهذا محل دعاء القنوت، قنوت النوازل كما هو مذهب الجمهور خلاف المالكية، وكان يقول في هذا الدعاء جهرا: اللهم لعن فلانا وفلانا، يعني يدعو على أناس بأعيانهم، يدعو على أناس بأعيانهم قد آذوه وكانوا رأس يعني المشركين في غزوة أحد، وكانوا هم القادة في غزوة أحد، فقال لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد. وهذا فيه دليل لما ذهب إليه الحنابلة والشافعية من أن الإمام يجمع بين التسميع وبين التحميد، فيقول سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، خلافا للمالكية والحنفية حيث يقولون أنه يقتصر على سمع الله لمن حمده، والجمع بينهما حتى للمأموم وحتى للمنفرد على الصحيح، كما حقق ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام، فليرجع إلى ذلك فإنه مفيد. فالحاصل أنه كان يدعو على أناس بأعيانهم، يقول اللهم لعن، اللهم يعني يا الله، إلعن أي قل لعنتي على فلان وفلان، وهذا لازمه أن يطردهم من رحمته سبحانه وتعالى، وأن لا يهديهم وأن لا يفلحوا أبدا. بعدما يقول سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، أي في الركعة الثانية من صلاة الصبح بعد رفعه من الركوع وقوله سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، يدعو على أناس بأعيانهم. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. فهذه الآية لها سببان للنزول. السبب الأول وهو لما استبعد النبي عليه الصلاة والسلام فلاح هؤلاء القوم الذين آذوه في غزوة أحد، والثاني لما كان يدعو بعد هذه الغزوة على هؤلاء القادة بأعيانهم، فيمكن أن تكون نزلت يعني إثر هذا وهذا، أو يعني تعدد النزول، أو يكون السببان وقعا ثم كانت تلو السبب الثاني يعني بعد أن دعا على هؤلاء. فالحاصل أن هذه الآية نزلت مبينة أنه ليس له من أمر الهداية شيء، ولا ينبغي عليه أن يدعو على هؤلاء بأعيانهم، وفي هذا النهي عن الدعاء على أناس بأعيانهم في الصلاة، لأن أمر الهداية بيد الله، وقد يهدي الله عز وجل هؤلاء، وقد بينت أسماء هؤلاء، فقال يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث ابن هشام، وفي رواية عند الترمذي يقول اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن في رواية عند الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد: اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية. قال: فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، يقول: فتاب الله عليهم فأسلموا فحسن إسلامه، فأسلموا فحسن إسلامه. وفي بعض الروايات عند أحمد وغيره كان يدعو على أربعة، وبمجموع الروايات يتبين أن هؤلاء الأربعة هم مذكورون في هذه الرواية الثلاث، ونضيف لهم أبا سفيان رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء كانوا من أشد الناس عداوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإذاية له، وكانوا قادة في هذه الغزوة، فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأعيانهم، فبين ربنا سبحانه وتعالى بيانا عمليا وبيانا أيضا قوليا أن نبينا عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، وأن الله سبحانه وتعالى تاب على هؤلاء وهداهم الإسلام وحسن إسلامهم وأسلموا عام الفتح، ومنهم من مات شهيدا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. في هذا أكبر دليل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، كما سيأتي إن شاء الله في المسائل، أن نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو على هؤلاء بأعيانهم، مع أن هؤلاء آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شجوا جبهته وكسروا رباعيته، والرباعية هي السن التي تكون بعد الثنية، وللواحد منا في العادة أربع رباعيات، اثنتان عليان واثنتان سفليان تليان الثانيتين العليا والسفلى. فالحاصل أن نبينا عليه الصلاة والسلام أوذي في جسده وأوذي أيضا في أصحابه، حيث قتل عمه حمزة رضي الله عنه ومثل وقتل 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل بهم، ومنهم من هم أبناء العمومة، ويعني ذهبوا إليهم إلى المدينة ليقاتلوهم وليؤذوهم، وحصل منهم ما حصل من هذا الشر وهذه الإذاية وهم على كفرهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام يدعو ربه في صلاة الصبح جهرا، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. وسادات الأولياء وهم أصحابه الكرام وفيهم أبو بكر وعمر وغيرهم من الصالحين يدعون ويؤمنون خلفه اللهم استجب، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يستجب له فيهم، وأنزل عليه هذه الآية ليبين للناس كما ذكرت قولا وعملا أن أمر الهداية هذا بيد الله وحده سبحانه وتعالى. فهداية القلوب ومغفرة الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب هذا مما يختص به ربنا سبحانه وتعالى، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهكذا الهداية كما سيعقد المصنف لذلك بابا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهكذا أيضا كشف الكروب، فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يؤذى ويؤذى أصحابه ولم يستطع أن يدفع عن نفسه هذا الضر ولا عن أصحابه، ولو كان يعلم الغيب لما خرج إلى هذه الغزوة أو لتجنب هذه الإصابات. فهذا كله برهان ساطع ودليل واضح على عدم جواز التعلق بالأولياء والصالحين، حتى ولو كان نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى لو كانوا سادات الأولياء وعلى رأسهم بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث أبي هريرة قال، وفيه أي أيضا في الصحيح، والمقصود في صحيحي البخاري ومسلم، وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل عليه أنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش، أو كلمة النحو، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء بيان ذلك أنه صعد على جبل الصفا بمكة، فحين أنزل عليه وأنذر عشيرة أقربين أي في أول الدعوة، فإنه أول ما أمر بدعوة قومه وعشيرته الأقربين، وعشيرة الرجل هم الأقارب الذين يشتركون معه في الجد الرابع، وهم أحق الناس كما بإحسانه الدنيوي والديني، بإحسانه الدنيوي والديني. وأنذر عشيرتك الأقربين، والإنذار هو التخويف، هو الإعلام المقرون بالتخويف، ويكون ما يعطى مهلة بخلاف الإشعار. نعم، وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال يا معشر قريش، أي جماعة قريش، وقريش هذا لقب للنضر بن كنانة أو لفهر بن مالك، فهر بن مالك على قول جمهور أهل السير، والنضر بن كنانة على قول بعضهم قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، أو يعني جملة مفيدة مثل هذه الكلمة، كأن يقول يا قومي أو شيء من هذا القبيل. وهذا من الدقة في الرواية. اشتروا أنفسكم، أي خلصوا أنفسكم من النار. وثمن هذا الخلاص هو كما هو معلوم هو التوحيد واتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. لا أغني عنكم من الله شيئا، إذا ليس ثمن الخلاص هو الاعتماد على الأنساب والأحساب. لا أغني عنكم من الله شيئا، أي لا أنفعكم شيئا إذا متتم على الشرك وعدم متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه لنبينا عليه الصلاة والسلام أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، يعني من وجبت عليه كلمة العذاب لأنه مات على الشرك والكفر، فهل تستطيع أنت أن تنقذه من النار؟ لا أحد يستطيع أن ينقذه من النار. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، هذا عم رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يا عباس بن عبد المطلب، ويجوز عربية أن يقول يا عباس أو يا عباس كما قال ابن مالك ونحو زيد ضم وافتحن من نحو زيد بن سعيد لا تهن، شرط أن يكون تكون كلمة هي ابن أو ابنة. نعم. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، أيضا هذه عمته وهي والدة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، قال لا أغني عنك من الله شيئا، يعني لا أنفعك شيئا إن لم توحدي الله عز وجل ولم تتبعيني. ويا فاطمة بنت محمد، وهذه ابنته التي هي بضعة منه، وأيضا يخاطبها بهذا الخطاب ويقول سليني من مالي ما شئت، يعني اطلبي من المال ما شئت فأعطيك المال، لكن قال لا أغني عنك من الله شيئا، يعني لا أستطيع أن أنفعك شيئا إن مت على الكفر وعلى عصياني. فهذا فيه أكبر عبرة للمعتبرين، وخاصة ممن اغتروا بأن نسبهم يرجع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فليفعلوا ما شاءوا، وحتى ولو كفروا حتى ولو أشركوا بالله فإن نبينا عليه الصلاة والسلام سينقذهم من النار، فهذا شكل أنه غرور وفجور. وهذا الحديث يعني أكبر دليل على كذبهم وعلى بطلان دعواهم. وفيه أيضا يعني إبطال التعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام، هذا حتى من أقرب الناس إليه فإنه لا يستطيع أن ينجيهم من النار، فكيف بالأبعد، فكيف بالأبعد، وهؤلاء أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعم صنه الأبي كما هو معلوم، فهو أقرب الأصول، والبنت هذه أيضا بنته الصلبية وهي أقرب الفروع، ومع ذلك لا يملك لهم من الله ولا يملك لهم من الله شيئا. كما دل هذا الحديث على أن أولياء النبي عليه الصلاة والسلام حقا هم الصالحون حتى من آل بيته، ولذلك يعني جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام قوله ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، وهذا في صحيح مسلم. وهكذا أيضا في حديث يعني يحتمل تحسين أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع أهل بيته قبل موته فقال ألا إن لي عملي ولكم عملكم، ألا إني لا أغني عنكم من الله شيئا، ألا إن أوليائي منكم المتقون، ألا لا أعرفنكم يوم القيامة تأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم ويأتي الناس يحملون الآخرة. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما، ونكتفي بهذا القدر، ونترك المسائل للدرس المقبل كاستذكار لهذا الدرس. والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد والعون والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.